الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لو نذر المكلف بأن يمشي في الطريق للحاج فتخلف عن ذلك بأن مشى بعض الطريق وركب البعض الآخر، فقد ذكرنا بأن السيد الماتن ذهب إلى وجوب قضاء الحج، وذهب أيضا إلى أنه يجب عليه أن يمشي مقدار ما ركب، ولا يجب عليه أن يمشي تمام الطريق. وقد تقدم الإشكال على ما أفاده السيد الماتن، وقلنا بأنه مقتضى الصناعة بأنه يجب عليه أن يمشي تمام الطريق، وذلك لإخلاله بالصفة، حيث إن ظاهر النذر أن يقطع المسافة ماشيا يحافظ على الهيئة الاتصالية والتلفيق المذكور، لا يصير عرفا أن يقال للمكلف أنه ذهب الحاج ماشيا في الطريق، فإن التلفيق يخل بالهيئة الاتصالية. ولذا ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه يجب عليه أن يقضي ماشيا تمام الطريق. وقد تقدم البحث في هذه المسألة في الجلسة السابقة، وبقي أن نطبق العبارة. فقال: ولو ركب بعضا من الطريق قضى الحج ومشى ما ركب، قاله الشيخ في النهاية وتبعه الشهيد في الدروس، وحكي عن المفيد وجماعة، وحجتهم غير واضحة عدا ما في المسالك. عبارة في المسالك يقول به أثرا لا يبلغ حد العمل به، والظاهر أنه ينقل رواية عامية، وهذه لا توجد حتى في كتب العامة الحديثية، وإنما ذكرت في مصنفات متأخرين، فلا أثر لهذا الأثر. وفيه مضافا إلى ما ذكره، أي أنه لا يبلغ حد العمل، أننا لم نقف عليه ولم يشر إليه غيره ولا نقله. وما في المختلف من أن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل بالتلفيق فيخرج عن العهدة، ناقشنا هذا في الجلسة السابقة. وفيه ما أجاب عنه، نفس المختلف ذكر هذا وأجاب عنه، من المنع من حصوله، يعني حصول قطع المسافة ماشيا مع التلفيق، لا يقال قطع المسافة ماشيا، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشيا لحيثية الهيئة الاتصالية. ولذا قيل يقضي ماشيا، يعني يقضي تمام الطريق ماشيا، لإخلاله بالصفة، يا صفة المشي، المشي في الطريق المشترطة، عليكم السلام. والقائل الحلي، المحقق الحلي وأكثر المتأخرين حتى الشهيد، فقد رجع عنه في اللمعة، يعني في كتاب الدروس ذكر ما ذكره سابقا، الآن رجع عنه في اللمعة، وهو في غاية القوة، يعني هذا القول بأنه يجب أن يقضي ماشيا في غاية القوة. المطلب الجديد، مطلب طويل، حاصل هذا المطلب، كنا نقاط احنا قبل إلى نقاط. شوف النقطة كم الآن سادسة يمكنها. النقطة الأخيرة، لو فرضنا بأن المكلف نذر المشي فطرأ العجز بعد ذلك، فما هو الواجب عليه؟ فلو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره فما هو الواجب على المكلف؟ هنا تارة نتكلم عن مقتضى القاعدة في المقام، وأخرى نتكلم على مقتضى النصوص. أما المقام الأول وهو مقتضى القاعدة، فالقاعدة في المقام تقتضي التفصيل بين النذر الموسع والنذر المعين بسنة معينة، أو النذر المضيق أصح، النذر الموسع والنذر المضيق. فإن كان النذر موسعا وتوقع المكلف المكنة بأن لو انتظر يزول العجز، فإن توقع واحتمل ذلك وجب عليه الانتظار فحتى يتبين الحال، فإن ارتفع العذر وجب عليه الحج عند ارتفاع العذر. إذ المفروض أن المكلف نذر طبيعي الحج ماشيا، وبعد ارتفاع العجز تحققت المكنة فوجب تحصيل الواجب، بل يجب عليه أن يسعى لإزالة العجز إذا استطاع. فلو فرضنا أن سبب العجز مرض، أن سبب العجز مرض طارئ واستطاع أن يزيله، وجب ذلك تحصيلا لمقدمة الواجب. وأما إذا كان النذر مطلقا ولكن استحال أو لم يحتمل المكنة، فإن مقتضى ذلك سقوط النذر وانحلاله، لأنه يشترط في انعقاد النذر القدرة حين العمل، والمفروض أنه عند العمل غير قادر، فيكون ذلك كاشفا عن عدم انعقاد النذر. وكذا أيضا لو كان النذر مضيقا بسنة معينة مثلا، وقد حصل العجز في هذه السنة، فإنه يسقط الحاج لعجزه وينحل النذر. هذا هو ما تقتضيه القاعدة الأولية. أما بلحاظ القاعدة الثانوية في المقام، فقد ذكرت في المقام عدة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب له الشيخ في النهاية، وتبعه على ذلك غير واحد من الأعلام ولعله المشهور، وهو أنه إن عجز عن المشي لا يسقط الحج، بل يجب عليه الحج راكبا ويسوق بدنه. إذن مقتضى النصوص كما يقول الاتجاه أو القول الأول بأنه لا يسقط النذر، بل يجب عليه الحج راكبا ويسوق بدنه، هي القول الأول. القول الثاني في المسألة ما ذهب له الشيخ المفيد قدس سره، فقال بأنه يجب عليه الركوب كما قال الاتجاه الأول ولا يسوق بدنه. القول الثالث ما ذكره ابن إدريس صاحب السرائر، فقال بأن النصوص متعارضة في المقام، أو لا يصح العمل بها لأنها أخبار أحد. فنرجع لمقتضى القاعدة فيأتي ما تقدم في أول البحث. مقتضى القاعدة هذه أقوال ثلاثة تعرض لها الماتن، وهناك أقوال ثلاثة أخر تعرض لها الشارح، لا تخرج عن هذه الأقوال إلا سعة وضيقا وتقيدا. ويأتي إن شاء الله بعد ذلك، بعد الانتهاء من بيان هذه الأقوال الثلاثة، التعرض لأقوال الثلاثة الأخر لكي لا يضيع البحث، وهو ما ذكره الشارح. الآن نتعرض إلى البحث عن مقتضى النصوص، وهل الصحيح هو القول الأول أو الثاني أو الثالث. شفتي مطلب؟ توجد في المقام عدة نصوص لا بد من عرضها لاستيضاح المطلب، فيوجد ها هنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على أنه يركب ويسوق بدنه كما قاله الاتجاه الأول، وهو ما ورد في الوسائل الباب 34 الحديث الثالث صحيحة الحلبي صفحة 86، موجود المصدر هنا أيضا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي، رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي، محل البحث. قال فليركب وليسق بدنه، نص في المطلب، فليركب وليسق بدنه فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد. وهذه الرواية تخالف مقتضى القاعدة، إذ مقتضى القاعدة بأن ما نذره وهو المشي عجز عنه، فينحل النذر لعدم القدرة على العمل بالنذر. ولكن الرواية بالتعبد ثبتت وجوب الركوب مع سوق بدنه. وقريب من هذه الرواية الحديث الثاني، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال فليركب وليسق الهادي. هنا عبرت بالهادي، والهادي أعم من البدنة والبقرة وما شاكل ذلك، إلا أنهم حملوا الهدي هنا على البدنة بلحاظ الرواية الثالثة، وسيأتي بعد ذلك تعرض إلى هذا المطلب. وهذه الرواية وهي الحديث الثاني استدل بها على المطلب كما ذكرها سيد الرياض، والاستدلال بها متوقف على إزالة خصوصية الرواية. تفتوا، لأن الرواية واردة في الحلف لا في النذر. رجل حلف، وبحثنا في الحلف لو في النذر، في اليمين لو في النذر، في النذر، فلا بد للمستدل أن يدعي أحد دعوتين، أن الحلف في الروايات يستعمل بالمعنى الأعم الشامل للنذر، فإما أن يدعي بأن الحلف في الروايات يستعمل بالمعنى العام كما في بعض عبارات الفقهاء المعنى العام، أو يدعي عدم احتمال الخصوص، وكلاهما كما ترى محل إشكال. من قال عدم الخصوصية بين اليمين؟ أحكام اليمين غير أحكام النذر. يكفي أن تفتح كتاب النذر وكتاب اليمين تطالع الأحكام، أحكام مختلفة بينهم. حتى قد يقال كفارة اليمين غير كفارة النذر. قد مسألة النذر يشترط مثلا إذن الزوج وإذن المولى، أما اليمين لا، أو اليمين يشترط النذر لا يشترط، وكذا أحكام مختلفة في هذه المسألة. وتكفينا أي رواية حديث الثالث في المسألة. في قبال هذه الطائفة يا شيخنا توجد عندنا طائفة أخرى يستفاد منها عدم وجوب السوق، وهو ما ورد في الحديث الأول، وهي معتبرة رفاعة بن موسى. الحديث الأول في نفس الباب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال فليمشي، قلت فإنه تعب، قال فإذا تعب شنو؟ ركب، ماكو مشكلة، إذا تعب ركب. والاستدلال بهذه الرواية بلحاظ أنها ساكتة عن سياق الهادي والبدنة، والمفروض أنها في مقام البيان، وسكوتها في مقام البيان يقتضي انعقاد إطلاق مقامي، ومقتضى عدم وجوب شيء غير الركوب. إذن هذه الرواية تدل على هذا المطلب. ويوجد عندنا رواية أخرى أيضا، وهو الحديث السادس: محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من نوادر محمد بن أبي نصر البيزنطي، واضح، عن عنبس بن مصعب قال: قلت له، يعني لأبي عبد الله عليه السلام، اشتكى ابن لي، ابن مريض، فجعلت لله علي إن هو بريء أن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة، وصلت إلى منطقة، فلم أستطع أن أخطو بعواش، خلاص، فما استطعت أن أخطو، يعني حتى خطوة واحدة ما قدرت، فركبت تلك الليلة، ركب، حتى إذا أصبحت، ارتحت شوي، مشيت، حتى بلغت إلى وين يعني؟ إلى مكة، فهل علي شيء؟ فقال لذبح، فهو أحب إلي، اذبح، فهو أحب إلي. قال: قلت له، شوف التفت، ما سكت ومشى عنه، أي شيء هو إلي؟ بل قلت له: هو إلي لازم أم ليس لي بلازم؟ أنت أحب إليك صح، بس إلي لازم أو ليس بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا، شوف القاعدة يا شيخ، من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده. خوش رواية: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده. هذه الرواية شيخنا رويت أيضا، التفت لي في نكتة، رويت أيضا في الوسائل في باب النذر، الباب الثامن، الحديث الخامس، قريبة لهذه الظهر نفسها هي الرواية، صفحة 308، جزء 23. هذه الرواية بلحاظ السند فيها مشكلتان. لا الآن بنبين فيها. هذه الرواية الآن التي عندنا التي في كتاب الحج فيها مشكلتان. المشكلة الأولى أنها منقولة من السرائر عن نوادر البيزنطي، وهناك إشكال عام على ما ينقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر، حيث إن السيد الخوئي كان في أوائل حياته إلى فترة كبيرة يرى صحة ما ينقل من كتاب النوادر عن الأصول التي نقل عنها ولا يستشكل في ذلك، ولكنه بعد فترة من حياته تراجع عن ذلك وسجل إشكالا عاما على جميع روايات مستطرفات السرائر، وهي أنه لا طريق لابن إدريس إلى أصحاب الكتب والأصول التي ينقل منها، إذ أن ابن إدريس ليس معاصرا للبيزنطي، فأين طريقه إلى كتابه؟ لم يذكر الطريق، ولهذا جميع روايات مستطرفات السرائر مبتلى بمشكلة الإرسال، واستثنى من ذلك مورد واحد وهو ما ينقله من كتاب محمد بن علي بن محبوب، حيث ذكر بأن ابن إدريس نص على أنه ينقل من هذا الكتاب وهو بخط الشيخ الطوسي. إذن هذا الكتاب بخط الشيخ الطوسي، يعني هي النسخة التي عند الشيخ الطوسي، وأنا الشيخ الطوسي، ولو راجعنا ماذا طريق الشيخ الطوسي إلى كتب البيزنطي فإن الطريق صحيح. متفتين النكتة؟ واضح الفكرة؟ وإذا راجعنا الفهرست فإنه يوجد هناك طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى كتب البيزنطي، فقط هذا الكتاب هو التام، ووافقه على ذلك السيد الشهيد قدس سره. فإن السيد الشهيد في مثل هذا المورد ذكر بأنه ابن إدريس ليس عنده طرق إلى الكتب، فهي مراسيل إلا ما رواه من كتاب محمد بن علي بن محبوب. هذه المشكلة الأولى، ولكن هذه المشكلة الأولى يتغلب عنها، يقولون يتغلب عليها بما موجود في النقل الآخر من كتاب النادر، إذ يوجد طريق تام لا ليس من مستطرفات السرائر. نعم نقع في المشكلة الثانية التي نبحث عنها الآن، وهي وجود الراوي المباشر، حيث إنه موجود في كلا الطريقين، وهو عنبسة بن مصعب، وهذا موجود في كلا الطريقين ولا توثيق له، فقد يقال بأن الرواية حينئذ ساقطة عن الحجية. وقد ذكرت طرق أو قرائن لإثبات وثاقته، منها ما روي بسند صحيح في كتاب الكشي من أنه عنبسة بن مصعب أمره الإمام أن يجلس، الإمام الرضا حسب ما أتذكر، أن يجلس ويناظر في الكلام وفي العقيدة، وإذا انتهى من المناظرة سأله ماذا قالوا لك وماذا قلت، ويستبشر بكلامه. فيقال بأنه جعل الإمام المعصوم له في مقام المناظرة وتمثيل المذهب في مسائل خطيرة في مسائل العقيدة والكلام، لا يليق أن يجعل واحد غير ثقة في اللسان. فهل يناسب أن يتصدى الإمام وأن يجعل شخصا يناظر الخصوم في مسائل عقائدية ويهتم الإمام به ماذا قالوا لك ماذا قلت لهم وهو غير ثقة في اللسان، كذاب يعني أو يكذب؟ هل يتناسب؟ ما هو أقل من ذلك بكثير، لا يناسب أن تجعل شخصا شنه غير ثقة، وما برك بتمثيل الطائفة. إذ هذا يهين المذهب، يمثل الطائفة شخص كذاب أو ليس بصارق في اللسان، وهذا يوجب ضررا على الطائفة، ولا يتناسب إمام أن يجعل شخص غير ثقة. فقالوا بأن هذا ظاهر في أن الشخص حسن ممدوح ثقة. وش رأيكم؟ يعني كثير منهم قبلوا هذه الفكرة، قالوا لا يليق بالإمام أن يجعل شخص يخلي في مثلا مسجد المدينة أو يخلي مثلا واحد في كذا وهو غير ثقة.
وإذا ثبت أنه فعلا جعله في هذا المقام،
بلي ثبت بسند بسند صحيح،
إمام خلي واحد
قد يكون متسلط على مسائل الكلام والجدال والنقاش وعنده في الكلام فيخذل في هذا الجانب لا معمد
أن يكذب غير ثقة في اللسان.
مو بالضرورة في أحيان
يخلي واحد غير ثقة، يعني مو
فيها جنبة، فيها جنبة الضبط وفيها جنبة عدم صدق اللسان، فلا يعلم أنه من هالجنبة حتى لو أحرزناها تنزلا
يتناسب أنه أليس فيه مدعاة إلى ما الطائفة ينقل كلام بعدين غير مطابق للواقع، كذاب يعني يكذب. خل الضبط، الضبط مسألة ثانية الآن، مسألة الوثاقة اللسانية.
مو بالضرورة قد يستشهد على صدق المذهب من دون هذه الرواية.
ألا يقال أن هذا يوجب يعني ضعف للمذهب أنه يخلون شخص بعدين يطلع أنه واحد ينقل كلام غلط غير مطابق للواقع؟
في التوحيد عدة روايات وردت أنه الإمام وأصحابه يأمرهم بأن يناقشوا واحد منهم،
بل يقول هاي نفسه ثقة، هذه كشف عن وثاق.
يغلط الباطل بالحق،
لا في مقام المجادلة حرص، مو متعمد في مقام مناقشة، لأنه ما عنده ديك السلطان على المناقشة، مو أنه بالعمالة. بلي تقي أحد حق بالباطل، حق بالباطل معنى أنه كذب، لا، لأنه في مقام البراهين ما يجيب برهان تام، برهان مو تام. المشكلة في قضايا حسية مو في قضايا حسية ينقلها، ولا يقبل الطيار أن ينقل غير ثقة، يكون ينقل كلام مو طابق الواقع، يعني غير وثاقة لسانية. المهم هذا وجه ذكروه تأملوا فيه على في اختلافي.
من عرض البحث هذا إيش هو؟
نعم.
في حد عرض
البحث. سيل خوي في باب المعجم ذكر هذا في الموسوعة مالته كله يضعف روايات عن بس ابن مصعب. في هنا قال ممدوح.
بس الرواية حسنة.
لكن في الموسوعة يقول في عنا عبارة يقول ممدوح في الكلام والعقيدة. قيدها فمشكل، يعني هذا ما يستظهر من عبارة المعجم ممدوح، يعني ممدوح في اللسان بسبب ما ذكره في وين؟ في الموسوعة، حيث قيد قال ممدوح في الكلام والعقيدة. بعضهم قال هذا شخص من المعاريف، الشيخ تبريزي، لأنه يخلي في هالموقع، يعني شخص معروف ولم يغمز فيه ولم يطعن، فهو حسن الظاهر حينئذ، فيتنقح موضوع حسن الظاهر. بلي فهو مبنى المعارف، يقول هذا من المعروفين عند الطائفة، أنه جعله في وين يناقش، ما يخلون واحد خبنا كرة، أكيد واحد معروف.
لا بس هاي القناة الأولية قوية
صافة. المهم خب ليش؟ لأنه إن تمت هذه الرواية شيخ حسن، إن تمت هذه فهي طائفة ثالثة، إذ نص في مو بس ساكتة، نص في عدم الوجوب. فإن كمل كتب، فإن تمت هذه الرواية وهو الحديث السادس، فإنه يشكل طائفة ثالثة في المقام، حيث إنها صريحة بالمدلول المطابقي لا بالمطلقاق المقامي، أنه لا شيء عليه بل أنها تؤسس قاعدة عامة غير قابلة للتخصيص. من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده. فهنا طوائف ثلاث من الروايات، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ فنقول إن تمت الطائفة كم؟ ثالثة، فهي واضحة الدلالة على عدم وجوب الهدي أو البدنة، فيحمل ما دل على سوق البدنة أو الهدي على الاستحباب، إذ فقوله فلا شيء على يعني لا يجب عليه شيء، مو أنه لا شيء عليه ولو من باب الاستحباب، لأن الإمام نفسه قال اذبح بقرة فهو أحب إلي. فتكون الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين الأولى والثانية، فيحمل الطائفة الأولى على ثبوت الهدي أو البدن استحبابا، وما دل على النفي في الطائفة الثانية على عدم الوجوب، فتكون شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين. ولكن إذا لم نقبل بالطائفة الثالثة كما هو رأي كثيرين، فيقع التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فما هو مقتضى الجامع بين الطائفتين؟ وش تقول شيخنا ما هو مقتضى الجامع؟ ديك الطائفة الأولى تقول فليمشي يركب ويسق وليسق البدنة وليسق هادي، الطائفة الثانية قال اركب، سكتت، وش نسوي؟ شيخ حسين لا تفكر في اللغة، تقدم الطائفة الأولى لا، الكل يقول بقراءة منفصلة، حتى الأصوليين حتى يقولون أن المتكلم إنما هو قبيح إذا كان المتكلم لم يكن بيانه مبني على قراءة منفصلة، مثل إحنا. أما إذا كان المتكلم خاص هو في مقام التفاهم يبني كلامه على قراءة منفصلة، وهذا إذن مو قبيح، ولأجل التدريج في التشريع لأجل نكات ثانية. فعلى القواعد الأصوليين وش تقول؟ يصير تعارض مستقر لو يقدم الأول على الثاني أو الثاني على الأول. فهنا اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول بأن تقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، ومقتضى ذلك هو تقييد إطلاق الطائفة الثانية بالطائفة الأولى، إذ الطائفة الأولى تقتضي أنه يجب مع الركوب شيء زائد وهو سوق البدنة، والطائفة الثانية غاية ما تقتضي ثبوت الركوب، وبمقتضى الإطلاق المقامي أنه لا يجب شنه؟ لا يجب الهدي، وهذا الإطلاق المقامي ليس أقوى من الإطلاق اللفظي، فلو كان هناك إطلاق لفظي لقيد بالطائفة الأولى، فلا يزيد الإطلاق المقامي عليه، فيقيد الإطلاق المقامي في المقام بما ورد في الطائفة الأولى، فالنتيجة أن مقتضى الإطلاق المقامي وإن كان عدم ثبوت شيء، ولكن يقيد ذلك بما ورد في الطائفة الأولى. فعندنا مقيد ومط ومطلق. فنعمل صناعة التقييد. وبيان ولي وتوجد صياغة أخرى للمطلب ذكروها، هي صياغة نعم لهذا الاتجاه صياغة أخرى، وهي أن المسألة من باب التعارض بين الظاهر والأظهار، ما خله إطلاق وتقييد، فإن الإطلاق المقامي ظاهر في عدم الوجوب الشيء الزائد، والطائفة الأولى بمدلولها اللفظي تدل على وجوب شيء زائد، ولا نعمل صناعة التقييد، بل هما متعارضان، أحدهما يثبت الشيء والآخر ينفيه، وغايته أنه نلجأ إلى الأظهر، ومن الواضح أن الدلالة اللفظية أظهر من الدلالة السكوتية، إذ الإطلاق المقامي مبني على دلالة سكوتية، حيث إن سكوت المتكلم عن ثبوت شيء زائد يقتضي الدلالة على عدم وجوب شيء زائد، هي دلالة شنو؟ سكوت. والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة السكوتية، فتقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، ومقتضى ذلك وجوب السوق. وإيش رأيكم في الاتجاه؟ الصياغة الأولى والصياغة الثانية. نجي للصياغة الأولى، أطلاق وتقييد، مطلق ومقيد.
الأول تقول اركب بشرط شيء، وهو اركب بشرط أن
تسوق بدنا، لا اركب لا بشرط، ما يجب عليك شيء. فنعمل صناعة التقييد، يقول لك هذا اطلاق المقام، مو لازم اطلاق لفظي. خوف لو كان عندك اطلاق لفظي ايش تسوي؟ ما تقيده؟
اطلاق مقامي ينفي الطرف الاخر، ينفي الزيادة، يتعارضون.
هل الاطلاق المقامي نافي مو مثل الاطلاق اللفظي؟
يقول لها انه لا شيء زيادة عليك بمقتضى السكوت.
الاطلاق اللفظي
لو
قال الإمام، لو قال ما في الرواية مباشرة، إذا شخص عجز فليركب، إذا عجزت فاركب، بس ابتداء، هذا أطلق المطلق، هذا ما ينفي؟ لا، إذا ثبت أطلاق في أطلاق، يعني إذا عندنا أطلاق قال فليركب، إذا عجزت فاركب، هذا أطلاق لفظي، هذا أطلاق لفظي ما يقيد، لو جاء مقيد خب إطلاق المقامي ما بيزي إطلاق اللفظي، لأن هي دلالة سكوتية، فكيف تحل هالإشكال؟ واضح الإشكالهم؟ تفكرون لغد؟ تأملوا لغد. والصياغة الثانية أظهرية، وهو أن الدلالة اللفظية أطهر من الدلالة السكوتية فتقدم، هي مطالب صناعية مهمة. دلالة لفظية خب أقوى من الدلالة السكوتية، أيهما أقوى؟ الدلالة الناشئة من اللفظ، من الدلالة الإيجابية، التكلم أو السكوت؟ سكت فاستكشفنا أو تكلم فاستكشفنا، أيهما أقوى في الدلالة على المراد؟ من الواضح أن العقلاء يقولوا أنه دلالة المتكلم بلحاظ دلالة إيجابية، ذكر كلاما فاستظهرنا غير سكت، هذا أظهر في مقام الاستنباط وفي مقام تنقيح المراد. هاي النقطة كثير ما يذكرها السيد الشهيد ويتمسك بها في أمور عديدة، أن الدلالة الإيجابية أقوى من الدلالة السلبية السكوتية.
وهي على كليتها تامة يعني؟
هو يراها.
خب
ليش التفكيك؟ لماذا تفككون في الموارد؟ في نكتة؟
إيه في على قولتهم قرينة لبية تقدر تقول أنها قرائية من حيث الظهور، يعني هي النفس القرينة اللبية الموجودة.
ما في قرينة في المقام، عندنا أطلاق مقامي، عندنا تقييد لفظي.
هذا أطلاق مقامي لأنه لو يسمونه هذا تأخر البيان عن وقت الحال.
هذا في كل اطلاق يجيها الاشكال. يكون ما في مشكله في تاخر بيان لانه ما يلزم من نقبه، لانه الشارع اعتمد على قرائن منفصله. المهم الحجيه هذا حجه عليك معذر، والا هذا في كل اطلاق ليش يجيب المصنف، ليش يجيب الامام مقيد بعدين؟ بل الاطلاق من زمان امير المؤمنين والمقيد في زمان عسكري. هاي شبهة القرآن المفصلة، خب بحث مفصل مجيبين عنه. تأملوا إلى غد. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.